بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للعلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، متفق عليه. قال الشارح: قوله ما منكم من أحد إلى آخر هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثة حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قوله ما منكم من أحد، الحديث ظاهر الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم، انتهى. والمراد أنه يكلمهم بلا واسطة، فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان: الأول بلا واسطة كما في هذا الحديث.
قوله
ما منكم من أحد، الحديث ظاهر الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم.
نعم، كما هو الشأن، فالذي بشر بالخطاب في الشريعة أولا هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالخطاب للصحابة، ولكن ليس الصحابة يختصون بهذا، إنما هو للصحابة ولمن بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة، لأن هذا يتعلق بالتشريع، والتشريع واحد، تشريع واحد للجميع. نعم.
قال: والمراد أنه يكلمهم بلا واسطة، فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان: الأول بلا واسطة،
إلا سيكلمه ربه، إذن ليس لا يكون ذلك بواسطة. نعم، تكليمه سبحانه وتعالى نوعان: الأول
بلا واسطة كما في هذا الحديث،
لهذا قد ليس بينه وبينه ترجمان، هذا تفسير سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، إذا ليس هناك واسطة. الثاني
بواسطة، وقد تقدمت الإشارة إليه،
إنه يكون عن طريق الوحي، إن الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل على الأنبياء وكذا، فيكون هذا بواسطة. نعم.
قوله ترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة كما قال بعضهم، ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة. قال: أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والرد على الجهمية والأشاعرة من نفاة صفة الكلام، فإن الكلام صفة كمال، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وأفاد هذا الحديث أنه يكلم جميع الناس. وأما قوله سبحانه وتعالى: لا يكلمهم ولا يزكيهم الآية، فالمراد لا يكلمهم كلاما يسرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك.
طيب، قوله سبحانه وتعالى لا يكلمهم ليس معناه نفي كلام رب سبحانه وتعالى الذي جاء في هذا الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فطارة يكلم الله عز وجل وطارة لا يكلم، فقد يكون هذا من باب اختلاف المواقف، وقد يكون كما قال الشيخ هنا لا يكلمهم ولا يزكيهم، أي لا يكلمهم كلام إكرام، كلاما يصرهم، إنما كلام توبيخ. نعم نعم. نعم، هذا من جهة صفة الكلام. أنا الكلام هنا ليس للصحابة، ليس مسألة الصحابة، إنما للأمة عموما. ولهذا هو نبهه، قال: هذا ظاهر خطاب الصحابة، والتحق بهم المؤمنين كلهم سابقهم وقصرهم، إذا كان على وجه الإكرام. أما من نفس الكلام كصفة الكلام هذا يحصل للجميع، إنما كلام الإكرام هذا للمؤمنين من الصحابة ومن بعدهم، وكلام التوبيخ والتقريع وكذا هذا لمن لم يكن كذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال: هذا حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قال الشارح: قوله في رقية المريض إلى آخره، هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء. الحديث. وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أنه أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاة فعلمه هذا فرقاه بها فبرأ، فعلمه هذا فرقاه بها فبرأ. هذا لفظ النسائي، وقد رواه البيهقي والحاكم والطبراني. قوله في رقية المريض، أي القراءة على المريض، من رقاه برقية إذا قرأ عليه، ففيه دليل على إباحة الرقية لهذا الحديث وغيره، كما روى مسلم وأبو داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الرقى، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع.
وهذا من أسباب النافعة جدا، وهي استعمال الرقية. والرقى عبارة عن أدعية وأوراد وردت في السنة وفي القرآن، ولا بأس بالزيادة عليها إن كانت من جملة الأدعية المباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فلو أن الإنسان زاد في الأدعية أدعية أخرى لكنها أدعية لائقة وأدعية مباحة وليس فيها تعدي، بل قد تناسب حاجة الإنسان، فتدخل في قوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نعم، لكن خيرها ما كان بالسنة صلى الله عليه وسلم، فتأتي بالسنة في ذلك، ثم لا بأس بالزيادة على هذا. وهذه الرقية إنما تكون منك لأخيك، ولهذا لا تنتظر أن أخاك يطلب منك رقية، قم أنت بالرقية، وإن كان جائز لأخيك أن يطلب ذلك منك، لكن الأفضل أن تقوم أنت حتى لا تضطر إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى، ورقى الحسن والحسين، ورقي رقته عائشة رضي الله عنها. نعم، فهو من الأسباب المشروعة ومن أعظمها. نعم، ما هو نفس الطلب. شيخ الإسلام يقول بأنه يترك هذا، ولم يكن هذا معروفا عند السلف إلا على مراد، ألا وهو أنه يريد نفع أخيه بهذا الدعاء، لحديثه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول: ولك مثل ما قلت. فلو كان يقول: أدعو لي على نية هذا أن ينتفع هو كما ينتفع أخوه، فلا بأس، وعليه يحمل بعض الأشياء كما جاء، وإن كان الأثر فيه ضعف، لما قال النبي: لا تنسنا يا أخي من دعائك وكذا، فحينئذ لا بأس. نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم:
ما دعا لنفسي، دعا للأمة عموما، يعني ندعو الله أن يغيثنا. نعم، أن يغيثنا. نعم، مشروع طلب الدعاء ما في مشكلة، لكن هذا دعاء عام، هذا دعاء عام. نعم، ولكن لا بأس، في فرق بين الجواز وبين السنة. هذا جائز، ولو طلبت منه أن يدعو لك ما في مشكلة، هذا طلبت منه أن يدعو لك ما في مشكلة، يعني من جهة الجواز، من جهة الجواز. لكن من جهة السنة فلا تطلب منه ذلك إلا إذا كان على هذه النية. هذا هو، ولهذا يقول شيخ السلام: ليس من المسألة المشروعة. وقصده ليس المسألة المشروعة، ليس التي تساوي أنها محرمة، وإنما التي يعني لم يرد بها الدليل، وأنها خلاف المسنون، خلاف المسنون. نعم، أويس، هذا لإظهار فضل كرامة، من باب الكرامات بالإسرائيل. لا لا لا، ما في فرق، ما في فرق. فعلى كل، هذا من جهة الجواز جائز، لكن الأكمل أنك إن طلبت منه دعاء أن يكون على هذه النية، وهي أن يصل من يدعو لك من الخير مثل ما يصل إليك، ولا تكون منتفعا أنت فقط. نعم، ولشيخ الإسلام مبحث طويل جدا في الفتاوى في هذه المسألة، مبحث طويل جيد، وأظن في التوسل وسيلة كذلك. نعم نعم، هذه من صفاتهم. نعم هم صفاتهم لا شك أنهم أكمل.
أكمل؟
أكمل الناس.
ليس
شرط نكون
هم
إيه؟
هم الأكمل في الجنة والأعلى جنة. فليس شرط أن البقية أو يكون الجنة بدون سقط عذاب وكذا أن يكونوا أفضل أهل الجنة منزلة. ولكن يعني هم يدخلون الجنة على وجه.
لكن أفضل أهل الجنة منزلة هل يكونون غير لا يتحقق فيهم هذه الشروط؟ يعني هل يكون هم أفضل أو الزمرة تدخل الجنة على صورة القمر ثم على صورة النجم ثم وهكذا إلى آخره؟ فهل يكون لا يكون فيهم هذه الشروط؟ الله أعلم. يعني الذي يظهر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم هؤلاء هم أعلى من يكونون في الجنة والله أعلم. نعم اشتراط يقول يعني أعطيني كذا. نعم مثل الأجر على الرقية أو الجعل على الرقية يكون مثل سائر القرب التي يأتي الإنسان ويقطع وقتا من وقته في هذا، فالأولى أنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فإن أتاه الأجر والجعل وكذا، إن أتاه من غير اشتراط وكذا فأخذ. لأن ظاهر هذا الرجل اللي هو بيشترط قبل الرقية معناها أنهم إذا ما أعطوه الذي يتفق عليه فلن يقوم بالرقية، إذا امتنع عن الطاعة. فهذا رجل لا شك أن ماله محرم، ماله محرم لأنه ما رقى إلا ابتغاء المال. يبقى عمله حابط، يبقى عمله هذا حابط. لكن كما قال شيخ الإسلام في الحج، من أخذ مالا ليحج، فقال فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. فإذا أخذ ليحج أخذ المال، ولكن هو قلبه متعلق بالحج ويتمنى الحج، فجاء رجل وقال له خذ هذا المال وحج عن أبي، يقول الحمد لله الآن سأذهب إلى مكة وحج الحمد لله، فهذا قلبه متعلق بالحج. فلو أتاه المال تبعا لا إشكال. أما من أخذ من حج ليأخذ ولا يريد حج ولما يأخذ فقط فهذا غير. كذلك أيضا فرق بين من أخذ ليرقي وبين من رقى ليأخذ. فلو كان الإنسان مثلا يأتيه الشيء من هذا بعدما يرقي أو كذا ما في بأس أن يأخذ ذلك. طيب لو طلب مثلا أجرا لكن لا يكون غرضه هذا الأجر، إن وفوا له وفوا وإذا ما وفوا ما وفوا، لما يقول أنا أريد 500 جنيه أو أريد 1000 جنيه وأريد كيت وكيت أو لازم تشتري هذا العسل من عندي، هذا مقروء عليه القرآن، تشتري عسل برطمان عسل هذا ب30 جنيه يصبح ب300 جنيه أو ب700 جنيه، وفي النهاية يقول أنا لا أخذ أجرا. فطبعا لا شك أن هذا كله متاجرة بهذا. لهذا هناك من أهل العلم من منع الأخذ على هذا، ومنهم من جوز إذا كان على وجه الجعل والرزق. نعم نعم اشترط حقا له من غير الرقية. أبو سعيد الخدري له حق من غير الرقية وهو حق الضيافة. نعم لو حق من غير الرقية. نعم نعم فالحق ثابت من غير الرقية. نعم
وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث جابر. وأما ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله كغالب رقى الجاهلية، فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى. وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. انتهى.
نعم
قوله ربنا
هذا في الرقية مع كونها مشروعة لا يعتقد تأثيرها بنفسه، إنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فما بالكم باعتقادي في الراقي، في الراقي فاعتقد أنه لو رقاه فلان لا شفي، لأن مثل فلان هذا على صلاح عظيم جدا، لو رقاني لحصل كيت وكيت. لا ينبغي أن يتعلق القلب بالراقي، إنما ينبغي أن يتعلق القلب برب العالمين سبحانه وتعالى. إنما هي أسباب فلو رقاه صالح هذا من باب أنه يرجى إجابة دعائه، لكن ما تعلق قلبه به، ما يتعلق قلبه به ولا بالرقية نفسها، إنما يتعلق قلبه بمن؟ برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم نعم. إذا قرأ الآيات والأحاديث إنما جملة أدعية لا يلزم فيها اللسان العربي، لكن القرآن يلزم فيه اللسان العربي، والحديث يلزم فيه اللسان العربي، لأنه مما يتعبد بلفظه، مما يتعبد بلفظه، ولأنه إذا قرأ القرآن بلسان غير عربي فليس قرآنا، إنما هذا ترجمة القرآن، هذا معنى القرآن. نعم.
قوله ربنا الله الذي في السماء في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق، وفسر قوله سبحانه في السماء بتفسيرين، الأول إن في بمعنى على، فقوله في السماء أي على السماء، وقوله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها، وقوله فسيحوا في الأرض أي عليها. الثاني إن المراد بالسماء العلو، فقوله في السماء أي العلو، والسماء كل ما علاك وأظلك، فهو سبحانه في جهة العلو.
نعم، يبقى في السماء ليست في ظرفية هنا، بمعنى أنه يكون في السماء أي أن السماء تحيط به، فهذا ممنوع، فالله عز وجل لا يحل بشيء من مخلوقات، لكن في السماء كالسماء يصقف المعروف، يبقى في بمعنى على أي على السماء، أو في السماء إذا كانت السماء بمعنى العلو يبقى إذن في العلو، والعلو قد ثبت أنه علو ذات على عرشه سبحانه وتعالى، فليست هذه الآية دليلا لمن ينفي العلو قائلا لو قلتم بظاهر هذه الآية في السماء فمعناه أن الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته، وإذا لم يكن كذلك وتستلزم معنى هذا الالتزام إذن بطل استدلالكم بهذا على علو الرب سبحانه وتعالى. نقول لا، علو الرب سبحانه وتعالى ثابت بهذه الآية في السماء، أي في بمعنى على أي على السماء، كما قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على الجذوع، أو يكون السماء بمعنى العلو، فإن كل ما أظلك وعلاك يسمى سماء أي في جهة العلو، في جهة العلو بذاته وليس علو الصفات، هو سبحانه وتعالى في جهة العلو. طب وهذه الجهة قد فسرت بأنه على العرش كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وكما قال سبحانه هنا أيضا فامشوا في مناكبها، فسيحوا في الأرض أي عليها، أي عليها. نعم.
قوله تقدس اسمك أي تنزه من التقديس، وهو التنزيه عما لا يليق، فأسماؤه سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. قوله أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني والقدري وأمرك الديني والشرعي، فأمره سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين.
شوف هذا الشرح لا يستغنى عنه طالب العلم أبدا، في شروحات لا يستغنى عنها أبدا، الوسطية يبقى عندك شرح الشيخ عبد العزيز، هذا شرح عندك مهم جدا، تعليقات الشيخ خليل هراس تعليقات دقيقة جدا على هذا مع تعقبات الشيخ العثيمين، وقد قرأناه هنا أظن أيضا. مثلا كتاب التوحيد عندك تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد، شروحات ما يستغنى عنها مثلا، فهذه كتب ما يستغنى عنها في هذه المتون. نعم، فهذا الكتاب من الكتب التي تواتر عند علمائنا الوصية به. نعم.
فأمره سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، الأول الأمر كوني قدري كقوله سبحانه
أمرك السماء والأرض كما رحمتك في السماء. نعم. أمرك يقول الأمر الكوني القدري وأمرك الدين، فالأمر على قسمين، أمر كوني قدري كما قال سبحانه
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم.
وقوله سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها،
يبقى أمر كون قدر، والله ما يأمر المترف فيها بالإفساد، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، هل الله عز وجل يأمر بالفساد شرعا؟ لا، فإن الله يأمر شرعا بما أحب، والله لا يحب الفساد، يبقى أمرنا متر فيها، يبقى هنا الأمر إيه؟ القدر الكوني، الأمر القدري الكوني. نعم.
الثاني الأمر الديني الشرعي كقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، فأمره سبحانه الكوني نافذ.
فما الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني القدري؟ ها؟ يتعلق بمحبوبات الله عز وجل فقط، كالأمر بالصلاة والصوم والزكاة وبر الوالدين والجهاد وكذا.
الكون القدري
عام يشمل كل شيء، القدر الكوني وغيره. نعم.
فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض، فلا راد لأمره ولا معاقب لحكمه.
نعم.
قوله كما رحمتك في السماء في إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قوله أنزل رحمة من رحمتك فيه إثبات العلو، وهذه الرحمة مخلوقة، فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين.
شوف سبحان الله تقسيمات مهمة. كما رحمتك في السماء أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة كما رحمتك، قال في الأولى في ذات صفة الرحمة له سبحانه وتعالى، هذا مضاف إلى الله عز وجل، أنزل رحمة من رحمتك، هذه الرحمة المخلوق، قال في إثبات العلو بكلمة
أنزل.
وهذه الرحمة مخلوقة، فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين. الأول رحمة تضاف
إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله ورحمتي وسعت كل شيء.
هذه رحمة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، هذه رحمة ذاتية، لصفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله في الحديث برحمتك أستغيث.
نعم.
الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة، وقوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقد تقدم الكلام على هذا البحث في الكلام على الآيات.
يبقى إذن في رحمة مخلوقة وهي التي تراحم بها الخلق وكذا، وهذه رحمة مخلوقة تضاف إلى الله عز وجل، هنا إضافتها إضافة خالق المخلوق، فالله عز وجل هو الذي خلق هذه الرحمة وأوجدها وكذا. وهناك رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى كصفة ذاتية، ولهذا قال العلماء والرحمة أيضا قسمان باعتبار اتصاف الله بها عز وجل وباعتبار إيصالها إلى المخلوق. فباعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهي رحمة ذاتية، هذه صفة ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق وإيصالها إلى المخلوق فهذه رحمة صفة فعلية. فالله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ونحن نعلم أن الفارق بين الصفة الذاتية والفعلية المشيئة، فالذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، أما الفعلية هذه تتعلق بالمشيئة، فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء. وعليه فتكون الرحمة باعتبار اتصاف الله بها صفة ذاتية، وباعتبار إيصالها إلى المخلوق صفة فعلية. نعم.
قوله اغفر لنا حوبنا هذا فعل دعاء من
هذه كصفة. ثم هناك بقى رحمة مخلوقة وهي التي خلقها الله عز وجل في عباده، فما أحد يرحم أحدا حتى الدابة ترفع حافرها عن صغيرها إلا بالرحمة التي خلقها الله عز وجل فيها. نعم.
قوله اغفر لنا حوبنا هذا فعل دعاء من الغفر، وهو الستر ووقاية الأثر، ومنه المغفر والجمع الغفير. قوله حوبنا الحوب هو الاسم، ومنه قوله إنه كان حوبا كبيرا. قوله وخطايانا الخطايا هي الذنوب والآثام. قوله أنت رب الطيبين جمع طيب، وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه رب كل شيء ما يتصف بالطيب والخبث وغيرها، ولكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين لا اختصاص على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبية وتربية وربوبية وتربية أكمل من غيره. فالربوبية تنقسم إلى قسمين، الأول ربوبية عامة وهي لسائر الخلق، الثاني ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين.
وربوبية أخص وهي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أعطاه منها أكمل ربوبية. نعم.
وفي هذا الحديث
يبقى قوله أنت رب الطيبين، هو رب كل شيء، رب الطيبين وغير الطيبين، لكن قوله أنت رب الطيبين هذه فيها مزية للطيبين، هذه ما فيها مزية، فالإضافة هنا تكون إضافة تشريف، هو رب الطيبين وهو الذي رباهم، التي مقتضاها تربية الله عز وجل لهم واختيار الله عز وجل لهم وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم ونصرته لهم ودفاعه عنهم، هو رب الطيبين معناه رب العالمين. نعم. والعالمين جمع عالم، كل العوالم إنما هي مربوبة للرب سبحانه وتعالى وهو خالقها سبحانه ومدبرها، لكن هو رب الطيبين، بمعنى ان الله عز وجل رباهم تربية خاصة. فهناك التربية العامة للخلق التي مقتضاها تولي شؤون عباده من جهة الرزق والإحياء والإمامة والتدبير العام، وما من دابة إلا على الله رزقها. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار. وهناك التربية الخاصة التي مقتضاها التوفيق، التي مقتضاها التسديد، فهو رب الطيبين، هو رب النبيين، هو رب الصالحين، هو رب المؤمنين، هو رب المخلصين، هو رب أوليائه. هذه التربية التي كان مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يربي له، يختارهم، يختار لهم ويوفقهم ويسددهم ويهيئهم لكل خير ورشاد. نعم.
وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين، وهذا التوسل الشرعي وهو التوسل بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته، وهذا التوسل من أعظم الوسائل للحصول على المقصود، ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها. فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، وفيه أنه ينبغي أن يأتي من صفاته في كل مقام بما يناسبه، كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، والرازق عند طلب الرزق ونحو ذلك، والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك.
نعم، هذا المسنون، أنك تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه المناسبة لحالك. فأنت رجل مدين عندك ديون وكذا وكذا، توسل الله عز وجل باسمه الرزاق، فتوسل الله بهذا. أنت مريض، أنت كذا، تتوسل الله عز وجل بالشافي. أنت مثلا في ضر تخشى ظالما أو كذا، فتوسل الله عز وجل باسمه الجبار المتكبر، وهكذا. كما قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت جبار الجبار المتكبر، أنت أرحم الراحم، لأن هذا المقام يحتاج إلى كذا. نعم.
وقوله
هذا من الفقه العظيم. وإن جاز أن توسل بالربوبية على أي بأسمائه سبحانه وتعالى جميعها أيا كان الاسم، لكن هذا هو الأنسب والأليق، أنك تختار من أسمائه سبحانه وتعالى ما يناسب حالك. نعم.
قوله على هذا الوجع بكسر الجيم أي المصاب بالمرض.
نعم. طيب نقف عند ألا تأمنون. نعم. ليه؟ لا لا لا، بس هي عدول عن الأكمل، يعني يعدل عن الأكمل، لكن هو توسل باسم الأسماء سبحانه وكل اسم له صفة، لكن هو مثلا ممكن يكون لخلة فقهه، لخلة فهمه. نعم نعم نعم. يخرج ايه؟ يخرج هذا وغيره أيضا. نعم. أي نعم، هذا داخل فيه أيضا، هذا داخل فيه، يكون بلسان عربي، بلسان عربي هذا يخرج الطلاسم وكذا، واخد بالك، وهذا أيضا بلسان عربي فيما يتعلق بالقرآن وبأحاديث النبي، فإنه ما يتعبد بها. لكن لو كانت بأدعية وأوراد أو كذا، هذه لا إشكال فيها. لو كانت أقصد أدعية يعني عامة، فهذه لا إشكال فيها، تتضمن هذا وذاك أيضا. نعم.